أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى الطريق القويم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ذكر الله وعي وطمأنينة وانضباط. بعد ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينهي معظم الحجاج مناسك حجهم بعد أداء فريضة الرمي لثلاثة أيام متوالية في منى، يغادرونها بعد ظهر اليوم الثاني عشر. هذا لمن تعجل. أما من بقي في منى حتى غربت عليه الشمس، فإن المبيت في ليلة الثالث عشر أيضا يصبح واجبا عليه، فبإمكان الحاج أن يتعجل وأن يخرج بعد ظهر اليوم الثاني عشر، وبإمكانه أن يتأخر ويبقى لليوم الثالث عشر، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التي بدأت بالحث على ذكر الله: واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام الحج، وقيل أيام التشريق بالخصوص. فمن تعجل في يومين بعد العيد في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحج تؤكد على استمرار ذكر الله في الحج، كهذه الآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي سورة الحج يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في الآيات الأخرى التي تتحدث عن بعض تفاصيل أحكام مناسك الحج يقول تعالى: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لاحظوا كم مرة تكرر الأمر بذكر الله في هذه الآيات الكريمة. الحج ليس رحلة سياحية يستمتع الإنسان فيها بمباهج الطبيعة ومباهج الحياة. أساساً منطقة الحج صحراء قاحلة. الحج رحلة إيمانية روحية، وإن كانت لا تخلو من المنافع الدنيوية كما يقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم، لكن في الحج ينبغي أن يعيش الإنسان الحاج مع ذكر الله دائما وأبدا. وهذا ما يفيده التأكيد في الآيات الكريمة، بالإضافة إلى الأحاديث والروايات الواردة التي تحث الحاج على أن لا ينقطع عن ذكر الله ما أمكنه ذلك. والذكر الدائم لله ينبغي أن يكون نهج الإنسان المسلم في حياته، وليس فقط في الحج، حيث تؤكد الآيات القرآنية على استمرار ذكر الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإنسان في هذه الحياة ينشغل بمهامه العائلية ونشاطه الحياتي الاقتصادي، لذلك الآية الكريمة تؤكد أن الإنسان عليه أن لا ينشغل بأمور الحياة المختلفة عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله ينبغي أن يصاحب الإنسان في كل الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له. ولكن ماذا يعني ذكر الله؟ هل هو مجرد حركة لسان، ألفاظ يقولها الإنسان بلسانه يسبح الله أو يكبر الله، أم ماذا؟ في الواقع ذكر الله أعمق من ذلك، إنه يعني الحضور، حضور الله سبحانه وتعالى بصفاته في ذهن الإنسان وفي نفس الإنسان، وأن يكون لذلك انعكاس على سلوك الإنسان. فذكر الله انعكاساته تكون في ثلاثة أبعاد: في المجال الذهني الفكري، وفي المجال النفسي المشاعري، مجال المشاعر والأحاسيس، وفي المجال السلوكي. هذا هو الذكر الحقيقي، وليس فقط حركة اللسان. في المجال الذهني، وهو الموضوع الأول، ذكر الله يعني إثارة دائمة لوعي الإنسان بوجوده وقيمته وهدفه في هذه الحياة. أنت حينما تذكر الله يعني تستذكر أن خلف وجودك وخلف حياتك هناك قوة هي التي خلقتك، هي التي أوجدتك، هي التي ترعاك، وإليها مصيرك فيما بعد. ذكر الله يعني حضور هذه الحقيقة في ذهن الإنسان، في وعي الإنسان. وبهذا يختلف الإنسان المؤمن عن غير المؤمن. غير المؤمن الجاحد لله سبحانه وتعالى ماذا يرى في وجوده وفي حياته؟ هو موجود هكذا، وجد صدفة، ليس هناك جهة قررت وجوده، وليس له اتصال بتلك الجهة، ولا يعود إلى تلك الجهة، ولا علاقة له بتلك الجهة. حياته حياة ضياع، حياة تيه، لا مبالاة، لا يشعر بقيمته وبهدف حياته ووجوده. أما الإنسان المسلم المؤمن دائما يعيش هذه الحقيقة، أنا موجود لي قيمة، هناك من خلقني وأوجدني، وهناك قصد من وجودي ومن خلقي، وهناك رعاية للخالق لي، أنا أعيش في رعاية الخالق. الإنسان إذا كان يعيش في بلد ويشعر أن البلد له إدارة، إدارة حكيمة تدير هذا البلد، ويشعر بأنه على صلة بهذه الإدارة التي تدير البلد، وأن هذه الإدارة ترعاه وتهتم به، ألا يختلف عن هذا عن الإنسان الذي يعيش في بلد ويشعر بأن لا سلطة في هذا البلد، ولا يستطيع الوصول إلى جهة نافذة في هذا البلد، وليست هناك جهة تؤمن وجوده ورعايته وحياته في هذا البلد؟ أليس هناك فرق بين الحالتين؟ هذا هو الفرق بين الإنسان المؤمن في الحياة وبين الإنسان غير المؤمن. إنسان المؤمن يشعر بقيمته، بوجوده، بالقوة الموجدة له والمهيمنة عليه والراعية له. هذا هو التأثير الفكري الذهني للإيمان بالله ولذكر الله. هناك التأثير النفسي لذكر الله. التأثير النفسي يعني أن ذكر الله يمنح الإنسان الثقة، يمنح الإنسان الثبات حينما يواجه المشاكل، حينما يواجه التحديات، يذكر الله فيستحضر في نفسه أن هناك قوة هي أكبر من هذه التحديات التي أعيشها، بإمكانها أن تنجيني من هذه المشاكل ومن هذه الصعوبات التي أعيشها. ذكر الله يمنح الإنسان الثقة، ثبات، الطمأنينة. ولذلك يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عندما تحل بالإنسان مشكلة، مصيبة تهيمن عليه العواطف السلبية، يشعر بالكآبة، يشعر باليأس، يشعر بالإحباط، فإذا ذكر الله تعالى تجددت الحيوية والأمل في نفسه. ولذلك يقول تعالى عن هؤلاء المؤمنين: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني استحضار الثقة، الطمأنينة، الأمل، فلا يستولي على الإنسان اليأس والإحباط والانهزام أمام مشاكل الحياة. ولذلك فإن الله يأمر بذكر الله في أوقات الصعوبات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، عند القتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أنت تواجه حالة حرب، حالة خطر، اذكروا الله كثيرا، لأن ذكر الله في هذه الحالة يمنحكم الثبات، يمنحكم القوة، يمنحكم الطمأنينة. هذا هو الانعكاس الثاني المفترض لذكر الله تعالى. الانعكاس الثالث وهو مهم جدا، الانعكاس على السلوك. الإنسان تدفعه شهواته، أهواؤه، انفعالاته إلى بعض التصرفات، إلى بعض الممارسات. في هذه اللحظة، لحظة الاندفاع الشهوي أو الاندفاع الغضبي، أنت تحتاج إلى ذكر الله. ذكر الله من أجل أن يكبح عندك جماح هذا الاندفاع، اندفاع الغضب أو اندفاع الشهوة. لذلك الإنسان المؤمن عندما تتحرك أهواؤه وشهواته ينبغي أن يذكر الله، لأن ذكر الله هو الذي يساعده على التغلب على دافع الهوى والشهوة. عندما يغضب ينفعل، عليه أن يذكر الله، لأن ذكر الله هو الذي يعيده إلى صوابه ويجعله يتوازن أمام اندفاعة الغضب في داخل نفسه. يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر، يذكر الله فيبصر الطريق ويتراجع عن الخطأ. ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. إذا انفعلت وغضبت على أحد، على عيالك، زوجتك، أبنائك، أحد زملائك، أنت موظف في أي مجال من المجالات، انفعلت، غضبت، أنت في موقع قوة تجاه أبنائك، تجاه عيالك، تجاه زوجتك، تجاه العمال اللي يشتغلوا عندك. لكن كونك في موقع قوة لا ينبغي أن يكون مبررا للانفعال المتعدي لحدوده. اذكر غضب الله سبحانه وتعالى، اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. أبو مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي، عند غلام خادم أخطأ خالفه، يقول: فصرت أضربه، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. هذا غلام عندك تحت سيطرتك وانت تشعر بالقدرة عليه، الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فتذكر قدرة الله. يقول: فالتفت لما سمعت هذا الصوت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال: أما لو لم تفعل لمستك النار، لو لم تطلق سراحه بعد اعتدائك عليه بالضرب لمستك النار عقوبة على ممارستك العنف معه. هنا ينبغي أن يذكر الإنسان ربه. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر والجهر. ذكر الله وسيلة للانضباط السلوكي، وسيلة للتوازن في الممارسات والسلوك. وعن علي عليه السلام: ذكر الله مطردة للشيطان، أو مطردة الشيطان، هو الذي يطرد عنك الشيطان. وعن إبراهيم بن علي عن أبيه قال: حججت مع الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، فالتافت عليه الناقة، الناقة اللي هو يمتطيها تلكأت في السير، التافت عليه الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب، رفع الصوت يعني حتى يضربها، ثم توقف ثم قال: آه لولا القصاص. مع أنها دابة ولكنه ذكر الله سبحانه وتعالى ورد يده عنها. فذكر الله هذه فائدته، أنه يدفع الإنسان لضبط سلوكه حتى ينضبط سلوك الإنسان. ونحن حينما نذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نستحضر هذه المهام والوظائف لذكر الله: إثارة الوعي، طمأنينة النفس، ضبط السلوك. وإلا فالذكر الذي يكون ألفاظاً باللسان فقط هذا ليس له ذلك الفضل وتلك القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من الذاكرين له. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم وورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: جاءت أم سلمة رضوان الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ فقال: استقرضي وضحي، فإنه دين مقضي. من المستحبات في أيام عيد الأضحى الأضحية، وأساسا تسمية الأضحى جاءت من الأضحية، أن الناس يضحون يقدمون فيه أضحية. هذه الأضحية مستحبة، قد يعتقد البعض أنه راح وقتها يوم العيد، لا، الأضحية يستمر وقتها إلى 3 أيام لما ضحى يوم العيد. طبعا هي الأفضل أن تكون يوم العيد يوم النحر، لكن اللي ما ضحى، المجال أمامنا، نتكلم عن الأضحية المستحبة، المجال أمامه مفتوح ل3 أيام، في اليوم الثاني ثاني العيد، اليوم الثالث، ل3 أيام مجال الأضحية واستحباب الأضحية وارد. المسلمون في كل أنحاء العالم يهتمون بالأضحية، لكن في مجتمعاتنا الشيعية يلحظ أن الاهتمام بالأضحية أقل من سائر المجتمعات. الكلام على الأضحية المستحبة وليس الأضحية في الحج، الهدي في الحج ذاك قسم من الحج وله أحكامه، كلام عن الأضحية المستحبة. يستحب للإنسان استحبابا مؤكدا أن يضحي بأضحية أو بأكثر، عن نفسه وعن غيره، عن عياله، حتى عن أمواته. لماذا؟ هذه الأضحية حتى يشبع المساكين من اللحم، لأن الأضحية تنقسم إلى 3 أقسام: قسم يستخدمه الإنسان لنفسه ولعياله، وقسم يستطيع أن يهديه لأصدقائه، والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين. فعلى الإنسان المتمكن المستطيع، إذا استطاع أن يضحي، عليه ألا يفوته هذا الفضل وهذا الثواب. طبعا يجوز الاشتراك في الأضحية، يعني مو لازم الأضحية تكون لواحد فقط، يمكن الاشتراك في الأضحية لأكثر من شخص، وأن تنوى لأكثر من شخص. طبعا لا بد وأن تكون الأضحية من الأنعام 3: الإبل والبقر والغنم. دجاج هذا ما يعتبر أضحية، لازم من الأنعام 3. فهذا مستحب، والهدف منه هدف اجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها الحاجة واسعة النطاق في المجتمع. بعض الناس كما يوجد في بعض الروايات، بعض الناس لا يشبعون من اللحم إلا في عيد الأضحى. في حياة أمير المؤمنين عليه السلام يذكر أنه كان لا يأكل اللحم إلا يوم عيد الأضحى أيام خلافته. قيل له: لماذا في هذا اليوم فقط تأكل اللحم؟ قال: لأني مطمئنا ما في أحد ما يأكل اللحم، الأضحية منتشرة وما في واحد فقير ما يأكل اللحم، بقية الأيام لا، في ناس ما يأكلوا اللحم، فأنا واسي أضعف الناس، أعيش كما يعيشون، لكن في هذا اليوم كل الناس ينالون اللحم من الأضحية. هكذا يتبين اهتمام الدين بالتكافل والتضامن الاجتماعي، وأن يعيش الناس في حياة الاكتفاء وفي حياة الحياة الحد المتوسط للحياة، لا يكون الناس يعيشون متقعين في الفقر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين، وللأخذ بالسنن والآداب والمستحبات. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين هذه الأيام، أيام عيد الأضحى المبارك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.